الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى عظم شأن المساجد وجعلها بيوته في الأرض، نسبها إليه سبحانه نسبة تشريف. فقيل عن المساجد بأنها بيوت الله، والبيت الأول والمسجد الأول هو الكعبة، نسبه الله تبارك وتعالى إلى ذاته. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالمساجد بيوت الله، أذن الله أن ترفع، بمعنى أن تكون لها قداسة وأن تكون لها مكانة، ليست لأي موضع آخر. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن أحب البقاع إلى الله في الأرض هي المساجد، وأن أبغض البقاع إلى الله في الأرض هي الأسواق. الأسواق معشش الشياطين، والمساجد أماكن الصلاة والذكر وقراءة القرآن. المساجد أيها المسلمون هي الأماكن التي تتعلق بها قلوب المسلمين وتهفو إليها أفئدتهم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إن المؤمن لا يقدم على المسجد أي موضع آخر في الأرض، ولا يقدم على ما بنيت له المساجد ألا وهي الصلاة، لا يقدم عليها أي عمل آخر. فإذا جاء وقت الصلاة ترك ما كان فيه من البيع والتجارة، وترك ما كان فيه من أي عمل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في الحديث الصحيح المتفق عليه أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. إن المسلم لا يتعلق بالمسجد يصلي فيه الصلوات المفروضة، وكلما خرج من المسجد ينتظر متى تأتي الصلاة القادمة حتى يعود إلى هذا المكان المحبب إلى النفس، إنه بيت الله. وهو كذلك بيت كل مؤمن، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية عن سلمان، وذكر الألباني أنه حديث حسن. فكما أنه بيت الله فهو أيضا البيت المحبب إلى المسلم، ولذلك وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بيت كل مؤمن، لا بمعنى الإقامة، وإنما يتشرف المؤمن بالتردد عليه. وفي الحديث المتفق عليه أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمسجد، هكذا في رواية عند مسلم وفي سائر الروايات، ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي تعلق قلبه بالمسجد فهو حريص على المسجد. وفي رواية عند مالك عندما يخرج منها أي من المساجد حتى يعود قلبه معلق، حتى وهو في بيته، حتى وهو في دكانه، حتى وهو في مزرعته، حتى وهو في الطريق، يريد أن يعود إلى هذا البيت المعظم الذي هو بيت الله جل وعلا، الذي يكون فيه قريبا من الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، إن المسلم لا ينال بمجرد ذهابه إلى المسجد أجرا، وكذلك عندما يعود منه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: من غدا إلى المسجد أو راح، بمعنى من ذهب أو رجع، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. والنزل هو ما يعد للضيف. إن الله جل وعلا ينظر إليك وكأنك ضيف عنده، لأنك تأتي إلى بيته فأنت ضيف لديه، لذلك يعد لك ضيافتك اللائقة، اللائقة بكرمه سبحانه وتعالى. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح. عند الذهاب يعد لك ضيافة، وعند الرواح يعد لك ضيافة أخرى كذلك. فكم يستفيد الذاهبون الآيمون إلى بيوت الله جل وعلا من هذه الضيافات الربانية العالية. أيها المسلمون، إن الذهاب إلى المسجد معناه أن تؤجر بكل خطوة. في الحديث الآخر الذي عند مسلم أنه في ذهابك إلى المسجد يهبك الله جل وعلا في كل خطوة حسنة، ويحط عنك خطيئة كما ورد في هذا الحديث. وأكثر الناس أجرا على هذا أبعدهم ممشا إلى المساجد. وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه ذكر رجلا من الأنصار كان أبعد الناس عن المسجد، وكانت لا تخطئه صلاة، بمعنى أنه كان يواظب على صلاة الجماعة في المسجد. فقيل له: لو اشتريت لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، أي تركبه في الليل عند حلول الظلام، وتركبه في النهار عند اشتداد الحر. فقال: إنني أحتسب ذهابي إلى المسجد ورجوعي منه، أو كلمة نحوها. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد جمع الله لك ذلك كله، أي جمع له أجر الذهاب وأجر الإياب، أجر كل خطوة. وبلغ بني سلمة كما في الحديث المتفق عليه، وهم قوم من الأنصار، أن البقاع التي حول المسجد قد صارت خالية، عرفوا ذلك فأرادوا أن يتحولوا من مساكنهم لكي يسكنوا بجوار المسجد، لكي يكونوا أقرب إليه. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم بلغني كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله. قال لهم عليه الصلاة والسلام بني سلمة دياركم، يعني الزموا دياركم، دياركم تكتب آثاركم، يكتب الله لكم آثاركم في المشي، فكلما كنتم أبعد كان الأجر أكثر. قالوا فما يسرنا أنا كنا تحولنا، أنهم كانوا تحولوا إلى جوار المسجد. أيها المسلمون، هذه بعض الفضائل، فضائل المسجد، وإلا فضائله كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، يعني في ظلمات الليل، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، المساجد بيوت الله، لا بد أن يشعر كل مؤمن بهذا الشعور وهو يدخل المسجد، فلا بد أن يعظم المسجد وأن يحترم هذه البقعة وأن يحرص على آدابها، ولا بد أن تجنب المساجد اللغط والصخب ورفع الأصوات وكلام الدنيا، ولا بد أن تجنب كذلك من الصغار الذين لا يعرفون حرمة المسجد إلا إذا كان الأب يعرف أنه يضبط ولده بحيث لا يؤذي الآخرين. المساجد يجب أن تنزه عن الأقذار وعن الأوساخ، يجب أن تنظف، يجب أن تطيب، فإن هذا هو اللائق ببيوت الله جل وعلا. المساجد أيها المسلمون يجب أن تهيئ تهيئة تامة لعباد الله، للمصلين، للذاكرين الله تبارك وتعالى، للعابدين. وليس معنى ذلك أن يقيموا في المسجد، وإنما أن يترددوا على المساجد أوقات الصلوات، أو أن يعتكفوا في رأس المدة. فالاعتكاف كذلك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعمران المساجد يشمل بناءها وتهيئتها للعبادة وإصلاح مرافقها، فإصلاح مرافقها من عمرانها. ولذلك فإن من أسهم في شيء من هذا فإنه يسهم في بيت الله، يسهم في عمل عظيم، يسهم في صدقة جارية يعود عليه أجرها. كلما صلى الناس في هذا المسجد، كلما ذكر الناس ربهم في هذا المسجد، كلما عبدوا الله جل وعلا في هذا المسجد. والمساجد أيها المسلمون عمرانها كذلك يكون بالعبادة والطاعة، فكما يكون عمرانها بالبناء والتهيئة فكذلك يكون عمرانها بالطاعة والذكر والصلاة والاعتكاف وحلقات العلم وحلقات القرآن. هذه نماذج من عمارة المسجد. أما أولئك الذين يؤذون رواد المساجد ويضايقونه ويغلقون المساجد في وجوههم فإنهم آثمون أيها المسلمون. لا ينبغي أن تعقد أوضاع المساجد، لأن تعقيد أوضاعها معناه أن يمنع الناس من ارتيادها. يكثرون في المساجد من الأثاث، ثم يقولون نخشى على هذا الأثاث أن يؤخذ، فتكون النتيجة أن تغلق المساجد بمعنى ألا تكون ميسرة للغرباء وللذين يريدون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى فيها. وهذا خلل لا يجوز السكوت عنه، وإنما ينبغي أن تكون شمة المساجد هي البساطة، بحيث يقل إغلاقها ويكون فتحها في أي وقت، تكون متاحة لأي أحد إذا أراد أن يصلي فيها أو أن يذكر الله فيها أو أن يقرأ القرآن أو أن يقيم حلقات العلم أو أن يقيم حلقات تحفيظ القرآن. أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انظروا إلى هذا التهديد والوعيد، بين أولا أنه لا أحد أظلم منهم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لا أحد أظلم من هؤلاء. لماذا؟ لأنه يمنع الناس من دخول بيوت الله. لو منع الناس من دخول قصر الملك أو مكتب الوزير أو مقر المسؤول لكان ذلك أهون، بالرغم من أنه شر، لكنه أهون من أن يمنع الناس من أن يدخلوا بيت ملك الملوك، بيت الله جل وعلا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم قال في نهاية الآية: لهم في الدنيا خزي، لابد أن يخزيهم الله، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا الذي يمنع دخول الناس إلى المساجد، فكيف بالذي يقتل المصلين؟ كيف بالذي يخرب المساجد؟ كيف بالذي يضع المتفجرات؟ إن هذا والله لأعظم شرا وأكبر إثما وجرما. يبقى الناس في حالة قلق، في حالة خوف، إذا جاءوا إلى المساجد بسبب هذه السنة السيئة الخبيثة التي سنها من عمل على إخافة الناس من المجيء إلى بيوت الله. لكننا ننتظر من الجبار المنتقم أن يرينا عقابه فيهم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لقد وضعوا أنفسهم في موضع غضب الله جل وعلا وفي محل انتقامه. إن الظالمين إنما ينتظرون عقاب الله الذي يوشك أن ينزل بهم في أي لحظة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا أحد أظلم من هؤلاء، لهم في الدنيا خزي. لذلك نقول لهؤلاء الذين اختاروا هذا الطريق: انتظروا الخزي وانتظروا العذاب العظيم في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. أيها المسلمون، هذا سند لما جمعتموه في الجمعة الماضية، جمعتم لقطاع التزكية في جامعة الإيمان، بلغ ما جمعتموه 98,850 ريالا بالإضافة إلى 5 ريالات سعودية بالإضافة إلى عملة معدنية صغيرة لم تعرف. فجزاكم الله خيرا على ما فعلتم وبارك الله فيكم. وفي الختام يقول ربنا جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.